بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 39 بعد 200، وهي بعنوان تعليقات العلامة محمد بن مانع رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية، أهل الطحاوية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فهذه حواش مفيدة نكتبها على العقيدة السلفية الجليلة التي ألفها الإمام العلامة أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية،
وهذا متن ومتن الطحاوية من المتون المشهورة جدا، والتي اعتنى العلماء بها وشرحوها تكرارا ومرارا، رغم ما فيها من بعض الأحرف التي خالف فيها صاحبها منهج أهل السنة والجماعة، لكنه رحمه الله تعالى خفيت عليه هذه الأشياء وظنها الحق، وإلا فهو قد وضع هذه العقيدة نصحا للمسلمين، وأنها على عقيدة أئمة الدين كأبي حنيفة وصاحبيه، ولكنه رحمه الله تعالى خفيت عليه أشياء ولم تقم الحجة عليه فيها، فلهذا فإن هذه الأشياء ينبه عليها العلماء حال شرحهم ويطرحونها ويبينون الصواب فيها، ثم يوصون بها وبتناولها وشرحها. وأنا أكرر ولا أمل من تكرار هذه المسألة، أن الإنسان لا يعارض بالشيء الخاص عنده الذي قد ينقضح في ذهنه مما لم يستوي فيه علمه ما عليه العلماء. والمعنى من وراء ذلك أن الإنسان متى ما اعتمد العلماء شرحا واعتمد العلماء كتابا لزمني أن أعتمده مع السير فيه على طريقتهم من التنبيه على المحظور والمنتقد، لكن لا يوصل الإنسان بحرق هذه الكتب أو باجتنابها. ولو أن الإنسان بدا له شيء من ذلك ويقول هذه عقيدة طالما فيها هذه الأحرف المخالفة يبقى لا بركة فيها ولا خير فيها، نقول من الذي قال من العلماء؟ يقول ما علي من العلماء. إذا كان ما عليك من العلماء فما علينا منك وأرحنا، فالذي ما عليه من العلماء ما علينا منه. إذ المركب الذي ينبغي أن يركب هو مركبهم، والطريق الذي ينبغي أن يمشى فيه وطريقهم، والمنحى الذي ينبغي أن يسلك هو مسلكه، مع التنبيه على هذه الأخطاء. والعلماء ما جملوا بهذا، العلماء قاعدتهم ما هي؟ حينما يكون العالم قاعدته السنة، ضابطه السنة، يسير عليها ويتحكم إليها، ولكن خفيت عليه مسائل ومات، فهذا يتنبه على مسائله ولكن لا يسقط هو، وكذلك لا يحرم المسلمون من الانتفاع بكتابه طالما أنه يحصل التنبيه على أخطاء. هذه القاعدة، بخلاف المنحرف الذي أصل انحراف وكانت قاعدته التأصيل لمنهج الأشاعرة، التأصيل لمنهج المرجئة، التأصيل لمنهج المعتزلة، التأصيل لمنهج الخوارج وغير ذلك. فإذا كان هذا منهج له، أو كان وهو يؤصل السنة حيا عرف الحق وعرض عليه ثم إنه أبى، هذا لا يلتفت إليه. فلو عندنا الطحاوي بين أيدينا بينا له السنة ومنهج للسنة الجماعة في هذا الأمر ثم إنه أصر على ما هو عليه، فلا الطحاوي ولا الطحاوية، فلا الطحاوي يعتبر ولا الطحاوية تدرس. لماذا؟ لأنه صار صاحب بدعة. لكن أمثال هؤلاء العلماء الذين وقعوا في هذه الزلات، مسلك العلماء معهم وهم يدعون إلى السنة وتحكمون إلى قاعدتها، منهج أهل السنة معهم أنهم ينبه على أخطائهم وتعتمد كتبهم مع التنبيه على هذه الأخطاء، فنكون قد جمعنا بين النصح للأمة مع التنبيه على هذه الأخطاء والسير على طريقة العلماء. فهو متن مشهور جدا من المتون المشهورة والمتداولة والتي تناولها العلماء وشرحوها من القدامى ومن المعاصرين، وتعرفون من المعاصرين شرحها علق عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وعلق عليه أيضا تعليق أوسع من تعليق الشيخ ابن باز العلامة الألباني رحمة الله عليه، وعلق أيضا عليها الشيخ الفوزان، وعلق عليها الشيخ صالح الشيخ، وعلق عليها العلماء، يعني لا تكاد تقريبا تجد عالما من العلماء إلا وعلق عليها وتناولها في الغالب الأعام. نعم.
قال رحمه الله: وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك.
قال ماذا؟ هذه حواشي مفيدة نكتبها على العقيدة السلفية الجليلة، السلفية في الجملة، هذه السلفية، لكن ننتقل عليه مثلا بعض المواضيع من أبرزها ما تعلق بمسألة الإيمان، أبرز هذه أبرزها ما تعلق بمسألة الإيمان، حينما قال: والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهناك بعض أحرف أخرى بعد يسيرة، وهي استعمال ألفاظ مجملة كان لا ينبغي استعمالها كالجهات والأعضاء والأركان وكذا، لما قال تعالى عن الأعضاء والغايات والأركان، وإلا فالجملة في الجملة هذه العقيدة عقيدة على منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات وفي القدر وفي المباحث السلفية، فهي عقيدة سلفية سوى ما جاء فيها من هذه الأحرف. نعم.
وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال:
هذا المقرر العالم الإمام الذي نفع الله عز وجل به الأنام وصار شيخا للإسلام في كل زمان، والناس على كتبه عيال، فما أحد سلفي إلا هو منتفع بكتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ما أظن لا يوجد سلفي إلا وقد انتفع به انتفاعة عظيمة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
من بركاته رحمه الله، من بركاته رحمه الله تعالى ما أشار إليه بعض إخوانا، كان قد أتى لي من قبل بكلام القرطبي في بيان الأسماء والصفات، وختم بيانه أي القرطبي بكلمة الحقيقة ما أفجها وما أفضعها، وما تخيلت أن تكون هذه القرطبي، ولكن هذا المطبوع الموجود وكذا، لكن ما زلت والله أجد هذا في نفسي سبحان الله، لأنه صعب أن يقول القرطبي هذا، صعب لكن موجود، ولكن عذر على كلام الشيخ الإسلام يبين الموضع الحقيقي من كلام القرطبي، مع أنه ما أشار إلى كلامه الموجود، ولعله لم يكن موجودا فوجد. والله ما نأمن يا أخوان، والله ما نأمن أهل البدع في إدخالهم على كتب هؤلاء ما يريدون. إيه المانع يا أخوان؟ في الطباعة يزيدون جملا، إيه المانع؟ هات يا عمر، إذا انتهيت. نعم، إذا انتهيت. هات كلام سبحان الله يعني مضاف للقرطبي عجيب، وشيخ الإسلام يذكر ويقول هذا الكلام بلفظه، كلام في أقصى الشرق وهذا كلام في أقصى الغرب، كلام ينبئ عن ضلال، كلام ينبئ عن هداية، سبحان الله. الإنسان ما يأمن، والله ما يأمن، ولهذا مشكلة اليوم، مشكلة صراحة، مشكلة تجد مثل هذه العبارة في الموضوع، وكيف هتقول يعني هذه تحتاج يعني رجوع إلى مصادر أصيلة، وقد تعجز عن هذا. كذلك أيضا من الأمور الخطيرة أيضا أن بعض المشايخ قد يقدم لبعض الكتب، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب الكتب التي قدم عليه المشايخ يتصرفون فيها بعد ذلك، ويبقى على الغلاف ماذا يا إخوان؟ قدم له شيخ فلان، وقد أضاف إلى محتوى الكتاب بعد ذلك ما شاء أن يضيف، فينسب هذا الكلام للشيخ. هذه أمور عجيبة، وتتبع ذلك صعب. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين.
نعم، شأنهم في العقائد المختصرة تصنيف هذا، أنهم يذكرون ما يتميز به أهل السنة الكواشف الجلية عن الكفار والمبتدعين. نعم،
فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم.
انظر اختصار شيخ الإسلام، يعني هو يبين المختصرات تقوم على ماذا، خلاصة مختصرات العقائد السلفية التي يصنفها أهل السنة. يقول فيذكرون إثبات الصفات،
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيره. ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن
يعني
لا
يعني الفاسق والكافر والمؤمن والوعد والوعيد باستحقاقه العذاب، وهل تحت المشيئة أم لا، وهل إذا دخل النار يخرج منها أم لا. فعندنا أسماء وأحكام وعد وعيد، انتبهوا، مسألتان وليست مسألة واحدة، وإن كانتا مرتبطتين، أسماء وأحكام وعد وعيد. وأهل السنة وسط في المسألتين بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة، أسماء وأحكام. يعني الزاني ما وصفه عند المرجئة، ما وصفه عند أهل السنة والجماعة، ما وصفه عند الخوارج والمعتزلة. طيب، هذه المسألة متعلقة بأسماء وأحكام. الزاني في الآخرة إذا مات على الزنا ولم يتب ولم تقم على الحدود، الزاني هذا تحت مشيئة، قد يعذب قد لا يعذب، أو أنه لا يضره ذلك ولا يدخل النار، أو أنه يدخل النار فيخلد فيه، فيكون هذا وعد وعيد. إذن هما مسألتين، مسألة متعلقة بأسماء وأحكام، ومسألة متعلقة بوعد وعيد، وهما متلازمتان، لأن من مات على الإيمان الكامل فيكون عندهم لا يدخل النار، من مات على إيمان ناقص فيكون تحت مشيئة، من فيكون عند الذي مات على إيمان ناقص فيكون عند قوم هو ماذا، هو عندهم كامل إيمان صاحب المعصية، عند قوم كامل إيمان وبالتالي لا يعد، عند قوم يكون ناقص الإيمان ولهذا يكون تحت الوعيد، وعند قوم هو كافر هيكون مخلد في النار. فهذه مرتبطة بماذا؟ بهذه. نعم،
ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة الرافضة وغيرهم. انتهى كلام.
تمام، أسقط الكلام ده، هذا الكلام أسقطه على العقيدة الطحوية، تراه في كله صح صح صح، إلا ويحققون القول في الإيمان، عاد ذلك ويسير فيها على منهج السنة والجماعة، إلا شيء مما يتعلق به بعض الألفاظ وبعض الأمور التي قد يكون وفق فيها أيضا الماتريدي، مثلا مثل في مسألة الصفات في مورد، ومسألة العبارات المجملة والألفاظ المجملة، ومسألة الإيمان، هذا في الجملة، وإلا فالغالب الأعم في ذلك على ماذا؟ وهذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبي، كما أشار هو إلى ذلك في مطلع هذه العقيدة. طيب، خذوا مثال، يعني سبحان الله، القرطبي كلامه في كتاب الأسماء والصفات يقول بعد أن ذكر أقوال الناس في الاستواء، بعد أن ذكر أقوال الناس في الاستواء يقول: وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. يعني كلام عجيب أظهر هذه الأقوال ومع ذلك ولا يقول بعباده ما تظاهرت عليه الآي والأخبار. يعني أظهر الأقوال وعري عن الدليل، تظاهرت عليه الآي والأخبار. وبعدين هذا جملة ماذا بالسلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات وإن كنت لا أقول بها يخطأ. طيب شيخ الإسلام نقل عنه الكلام هذا في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 262 قال الشيخ أبو عبد الله هذا قول القاضي أبو بكر في كتاب تمهيد تمهيد الأوائل له، وقال الأستاذ أبو بكر بن فورة في شرح الأوائل له، وهو قول ابن أبي عمر ابن عبد البر والطرمانكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعائر الدين. ثم قال بعد أن حكى 14 قولا قال وأظهر هذه الأقوال، اسمع بقى فوق، وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أخطأ ما تظاهرت عليه الآية. شيخ الإسلام يقول وأظهر هذه الأقوال ما تظاهرت عليه، فين كلمة وإن كنت لا أقول به ولا أختاره؟ وأظهر هذه الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. هذا كله لفظه، ده كلام شيخ الإسلام بيقول يعني هذا كله لفظه. يبقى أين عبارة وإن كنت لا أقول به ولا أختار؟ دي محذوفة خالص غير موجود. من الذي وضعها؟ سبحان الله. فلما تقرأ كذا القرطبي ماذا تصنع؟ يعني مش مركبة حتى فيها ركاكة وفضيحة كمان. يعني ايه اظهر هذه الاقوال وبعدين ما تظهر به الآية والاخبار وبعدين هذا جملة كذا ما مذهب السلف صالح وبعدين وان كنت لا اقول به ولا اختار؟ هو من انت اصلا الذي لا تقول به ولا اختار بعد هذا؟ وايضا اضاف الآية والاخبار وقال الآية والاخبار والفضلاء الأخيار. والفضلاء الأخيار يبقى هذا الذي تصرف هذا التصرف ليس إلا معاديا لهؤلاء الفضلاء الأخيار، وأراد أن يضيف إلى القرطبي هذه الكلمة وهو وإن كنت لا أقول به ولا أختار. هذا طبعا أصلا في تناقض مع سياقه، هو تناقض مع سياقه كيف أنه أظهر هذه الأقوال وبعدين ما تظاهرت عليه الآي والأخبار ومع ذلك يقول وأن كنت لا أقول به ولا أخطأ. ليه لماذا؟ نعم.
قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى
نعم وهذا الأول من أصل نقل قبل كلام الخطاب. أي قال الشيخ أبو عبد الله قبل هذا قول الخطاب تبع. نعم.
وقوله رحمه الله تعالى ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام، مراده كما بينه في موضع آخر أن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكام، أي أسماء الدين، مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة، فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. قال مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق. ولد سنة 90 و200، وقيل سنة 30 و200. تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي،
يعني لو أنه قيلت إمامته يقال مثلا إمام في كذا، أما الإمامة بإطلاق هذه تكون لأهل السنة الذين ليست لهم أحرف تخالف هذه الإمامة المطلقة، والذين لهم أتباع تبعوهم. نعم، الإمام أحمد، الإمام مالك. نعم.
تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا خبرة. لا،
تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول
حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين
لا بصيرة لهم
في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وفقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سياني.
هذا كلام طيب. نعم، يعني ليس حنبليا بالمعنى الخاص الذي هو يتبع أقوال أحمد ولا يخرج عنه، إنما فأصوله وأصولهم سيان، كون أن نوافق أحمد في أصوله والاستدلال وكذا، فهذا يجعلني موافقا له، وإن لم أقصد تتبع أقواله وتقليد أقواله. ولذا كما قلنا مذهبهم واحد أصلا، ومذهب كل من يريد السنة، مذهب كل من أراد الحديث هو مذهب أحمد، هو مذهب مالك، هو مذهب الشافعي. نعم.
ألف رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك. مات سنة 21 و300، وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر رحمه الله تعالى. شروح هذه العقيدة: ذكر صاحب كشف الظنون لهذه العقيدة عدة شروح، منها
والحقيقة يا إخواني مع جلالة هؤلاء في العلم، يعني الطحاوي هذا بحر سبحان الله، لما تطالع مشكل الأثار ومعاني الأثار تجد هذا الرجل تجده بحرا في العلم سبحان الله. وانظر أيضا أنت إلى ابن حجر، وانظر إلى النووي، وانظر إلى هؤلاء يا إخواني، نعجز أن نصل إلى علومهم هذه التي كتبوها وصنفوها ووصلوا إليها، وكل واحد ينظر في كتب هؤلاء يعرف سبحان الله، والبيهقي والخطابي والقرطبي فحول من جهة العلم، لكن سبحان الله تجد أن أحرفا غابت عليهم لعدم ظهور السنة في بعض البقاع، في بعض الأماكن ممن عاشوا فيها، ولتقليد هؤلاء لبعض علماء هؤلاء مع خفاء الدليل عليهم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي فيها الأعذار. وإلا فهم لا يطرقون حقا لقول أحد أبدا، كما هو شأن الطحاوي يخالف أبا حنيفة، كما هو شأن ابن حجر يخالف، كما هو شأن النووي وغيره يخالف الشافعية، شأنهم اتباع الدليل لكن خافت على المسائل. هذه تعطيك إيه؟ يعني أولا أن تحمد الله عز وجل أن هداك للسنة الخالصة بكل حروفها بفضل من الله، في الأسماء والصفات عرفت مكانك، وفي القدر عرفت مذهبك، وفي الإيمان عرفت مذهبك، والحمد لله. وهذا كله بعض فضل الله يرجع الحقيقة إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ابن القيم وهؤلاء العلماء تلك المدرسة المباركة، وابن رجب الحنبلي رحمه الله، وابن عبد الهادي وهؤلاء، ثم ما من أحياها بعدهم شيخ ابن عبد الوهاب الإمام المجدد الثاني ابن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة الذين تلاميذتهم إلى اليوم موجودون، ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وقبلهم الشيخ السعدي وشيخ حافظ حكمي وهؤلاء المشايخ، هؤلاء في الحقيقة نفع الله بهم نفعا يسر لنا الوصول إلى الحق بسهولة. وإلى من أنت ومن ابن حجر؟ من أنت ومن الطحاوي؟ من أنت ومن الخطاب؟ من أنت ومن البياقي؟ يلا يلا تفهم في كتب هؤلاء، كتب هؤلاء لا تفهم منها الكثير، كيف بالوصول إلى شأن هؤلاء؟ ومع ذلك سبحان الله، شوف أنت اليوم اللي تنتقد الطحاوي، أنت اليوم اللي تنتقد ابن حجر. ولهذا خفاء المسائل وظهورها يا أخواني نسبي نسبي. أنت ما تقول يعني معقول يعني ابن حجر كل هذا وتقول لي يخفى؟ لا ما يخفى أبدا أبدا. نعم يا أخواني خفاء المسائل وظهورها يختلف من عصر إلى عصر، من بقعة إلى بقعة، من مكان إلى مكان، كما قال شيخ الإسلام أزمنة الفترات هذه. نعم يا أخوان أقول لك أنت 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 متى عرفت الحق وظهر لك؟ أنت ها بالأمس كنت ما تعرف، اليوم تعرف، اليوم تعرف عندك مثلا شيخ سنة أو عندك مثلا طالب سنة أو سمعت أحد من أهل السنة مثلا أو كذا، لكن قبل ذلك ما كنت تعلم مع وجود هذه الكتب مع وجود العلم هذا، لكنك كنت لا تعلم. يمكن بالأمس كنت صاحب موالد، أول أمس كنت إخواني مثلا، كنت تبلغيا، كنت كذا، والحق موجود والكتب موجودة لكنك ما اطلعت عليها ولا دللت عليه. الآن أنت بتقول الحمد لله ده هذا موجود، هذا موجود، ده ليس فيه جديد. فالإنسان إذن قد تمر به مراحل، قد يغفى على الحق في بعض الأمور. الصحابة يا أخوان هتقول كده كيف يغفى الحق على عمر رضي الله عنه في تيمم الجنب؟ والأمر هذا لم يكن في زمان رسول الله، ده بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر يناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تيمم الجنب، تيمم الجنب. مسألة تيمم الجنب عندك الآن، هل الجنب يتيمم أنت؟ ها الجنب يتيمم إذا ما وجد الماء؟ يتيمم ولا ما يجوز يتيمم؟ يتيمم. من أصغر واحد مثلا هنا؟ ها يعني كلنا يعرف الآن يا أخواني هذا الكلام، لكن في وقت من الأوقات لم تكن هذه المسألة يعني قد تخفى على بعض الأكابر مسائل. ابن عباس يخفى عليه أن الربا نسيئة، أن الربا ربا فضل بجوار الربا نسيئة، خفي على ابن عباس وهو من حبر الأمة ترجمان القرآن، خفي على ابن عباس. طب خفي على ابن عباس في زمان الرسول؟ يمكن زمان الله، خفي على ابن عباس إلى أن قبل أن يموت بسبعين ليلة، قبل أن يموت بسبعين ليلة صار يفتي بأن الدرهم بالدرهمين غير جائز. أجيب لك أمثلة منين؟ ابن مسعود، هذا في الصحابة رضوان الله عليهم، كيف بمن بعض الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن إخواني مسائل العلم هذه مسائل نسبية، قد تكون المسألة عندك واضحة معلومة، عندي قد يكون فيها خفاء. وهذه الكتب يا إخواني لم تكن منتشرة إلى اليوم، في كتب تطبع لأول مرة وهي موجودة منذ أن صنف مصنفوها، لكن أول مرة فقد يخفى الأمر. المذهب الأشعري هذا شوف انتشاره، انتشاره اللي به تأثر صلاح الدين أيوب، ويعلم الله أن هذا الرجل مثلا يمكن لو دل على السنة الخاصة مذهب السلف قبل ما يدل على مذهب الأشعرة ويتبناه وينشر أنه ده الحق، ثم بعد ذلك كان المغرب على مذهب السنة، وبعد ذلك غزا المغرب مذهب الأشعرة. يعني ممكن سلطان يوجه وممكن سلطان يتوجه، فيأتيه قاضي فيبين أن هذا هو الحق. فهذه مسائل نسبية. لهذا أنا أقول لك من جهة شرعية ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، رفع القلم عن ثلاث. ومن جهة واقعية عملية نمشي وراء العلماء، يعني لو قال لنا العلماء كتاب التحوية مع هو نفسه لو قالوا هذا ما يجوز درسه نقول ما يجوز درسه. درسوا ونبهوا ندرسه وننبهه على ما فيه، واضح؟ لأن هذه مسائل ليست سهلة، والله عز وجل ما يهدي الأمة فيها غير سبيل المؤمنين. انتبه، ما يهدي الأمة في عصر من عصورها غير سبيل المؤمنين. طيب الباني، ابن باز، فوزان، كل هؤلاء العلماء يسنون على هذا المتن ويشرحون ما سبيل المؤمنين في هذا العصر إن لم يكن هذا السبيل وسبيل هؤلاء. سبيل من يا أخوان؟ قرضاوي ولا غزالي ولا من؟ سبيل من يا أخوان؟ الدواعش ولا القاعدة؟ ولا التبليغ ولا الإخوان، سبيل من؟ سبيل من؟ فسبيل هؤلاء هو السبيل الذي يحتذى حتى في الطريقة. فالكتاب لو تسألني ليه يا شيخ تدرس أنت هذا الكتاب وكذا وتدرس هذا الكتاب، أقول لك درس العلماء. يعني العلماء معصومون، العلماء مهديون، ومعصوم أن يجتمع العلماء على خلاف. ولهذا من الذي رأيناه يأمر بحرق كتب حجر النووي وطحاو هؤلاء؟ من هم؟ احنا الذين سمون بالحدادية. طب يمكن الحدادية دول عندهم غير على السنة شيخ، يعني يريدون دينا خالصا؟ لو يريدون دينا خالصا بقواعدهم لا بقواعد أهل العلم، لأن عندهم أصلا يؤصلون هذا على قاعدة عندهم، إن ما في واحد سلفي سني يكون عنده قول من أقوال البدع وتقول هذا ليس مبتدع. مبتدع، ما في فرق بين قول وقائل. طب القاعدة دي أنت ترضاها؟ لا. إذن لماذا رضيت حكمهم؟ لماذا رضيت حكمهم إذن؟ يبقى الحكم مبنى على القاعدة ماذا؟ قاعدة باطلة. مثل ما قال الخليفة العباسي للرجل، أنت تكفر حكم غير ما أنزل بأي دليل؟ قال بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. قال وما الدليل أن هذه آية من القرآن؟ قال إجماع الأمة على أنها آية من القرآن، أجمعت الأمة على أن هذه آية من القرآن. قال هل أخذت بإجماعهم في تأويلها كما أخذت بإجماعهم في إثباتها؟ هو يريد أن يقول له ذلك. فانتبه، ارجع إلى القاعدة. طب أنت أخذت بالآية، أخذت بالفهم، فالآية نص في سورة المائدة والفهم نص في منهج الخوارج. إذن أنا لن أترك العلماء وأمشي وراء الحدادية وأمشي وراء كذا أو كذا، لكن إن اختلف العلماء، يعني لو أن ابن باز والعثيمين قالوا هذا المتن يدرس كذا، وجاء الفوزان وفلان وقال هذا المتن يدرس مع التنبيه وكذا، أنا أمشي وراء ابن باز والعثيمين الذين قالوا ما ندرس هذا المتن. أنا هشام لو قلت نفسي ما أدرس هذا المتن، لكنني أخاف على نفسي وأخشى أن أنزع إلى مسلك مسلك العلماء. والله يا أخواني إني لا أدرس هذا المتن لإحياء سنة اتباع العلماء، وإلا والحمد لله عندنا السنة الخالصة لما فيها حرف حرف يخالف. لو بقينا حياتنا كلها لو ألف سنة ما احتجنا إلى مثل متن الطحاوي. والله يا أخواني ندرس بعض الكتب لابن حجر وكذا لإحياء هذا الأصل في إخواننا. والله يا أخوان ما أريد أن أحرمكم من شيء، ولا أريد أن أضع فيكم شيئا، إن سئلتم عنه قلتم شيخنا هشام هو الذي قال. أنا أريد أن تكون مرفوع الرأس دائما، لا تأتي بهشام مطلقا. قل العلماء عندك يا أخي شرح ابن باز، شرح يا أخي في إشكال، لا لا دي متنا في، طب يا أخي ابن باز، لكن ما تقول هشام. والله يا أخواني أدرس هذه المتون التي فيها هذه الأحرف، لو كان الأمر لي أنا لاكتفيت والحمد لله بالذهب الخالص، لكنني أردته بعدا. شوف أنا بقول لك اللي ورايا هو ورايا غرضي هو، إنما أردته بعدا يتربى إخواني عليه. أردت هذا، وإلى الحمد لله وسطية تدمرية طحاوية أصول سنة للكائي الحمد لله، وكله مشروح ولا الحمد لله منه. يكفينا هذا، ما لنا وللطحاوية، لكنه متن العلماء، هذا متن العلماء. لا أريد بعد 20 سنة تتعلم عند هشام، وبعد 20 يأتيك واحد يقول لك دعك من الطحاوية، تقول ما شيخنا برضو كان كده. لا، أنا أريد أن تناقش بالعلماء، تناقش بشيخك. وقلت لكم تكرارا مرة، أي مسألة ستنسبها إلي فقط اعلم أنها مسألة ضلال، لا يمكن تكون مسألة هداية. تنسبها لي ليه؟ أما أن تذكرني من باب التسلسل، أما أن تذكرني من باب نسبة الأقوال ماشي، لكن تتبناها وهي مسألتي اعلم أنها مسألة ضلال، مسألة ينفرد بها هشام مسألة ضلال، لا مسلك يا إخواني ولا ماذا ولا مسألة في العلم. فيعلم الله أن غرضي الأول في دراسة مثل هذه المتون وذكر مثل بعض الرسائل ابن حجر و نووي وغير ذلك، إنما هو اتباع لطريقة العلماء وإيجاد لهذا، بحيث الأخ بعد ذلك لا سيبك من مسألة هشام ولا علم تعالى. شوف يا جماعة المتن، أنا ما لنا الطحوية، أخذ المتن الخالص يبقى عندك هناك، أنت حر، أنا ما ربيتك على هذا، أنت حر بقى، أنت عندك إلقى الله عز وجل بهذا مع طلابك بقى، اقنعهم بقى، بس بالمرة خلي بالك أنت مش بتطلق الطحوية وشارحيها، مش بتطلق الطحوية والمتعرضين، يعني أنت الآن ستعرض عن الطحوية والعلماء كمان الذي شرح الطحوية، يعني خلي بالك المسألة مش متن تختار ومتن مش هتختار. يعني لما تقول لطلابك يوما ما يا جماعة ما لنا من الطحاوية، يكفينا الوسطية، لا 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 لن أشرح الطحاوية، انتبه انتبه، تظن أنها الطحاوية، لا لا ليست المسألة الطحاوية، الطحاوي مات ورثه أناس، ليست المسألة الآن سنعود إلى مسألة الطحاوي الأولى، لا في مناسخات حبيبي، في ورث الطحاوي 10 قرون يا حبيبي بارك الله فيكم، المسألة انتقلت، تركة الطحاوي هذه انتقلت لمن بعده، انتقلت للأبناء وبعدين أبناء الأبناء وبعدين إلى إخوة وبعدين صار فيها فروض وعصابات وأرحام. ماذا أنت صانع في هذه تركة؟ تظن المسألة طحاوي؟ هو احنا الطحاوي مات اليوم وانت بتنظر في الطحاوي تريد ان تكون من وراثه؟ لا، انت الان وارث الأمة في الطحاوي، تركة الطحاوي وصلت لك بإيه بقى؟ انت من انت؟ انت ابن 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 الابن، فماذا انت صانع؟ فانت اعد هذا جوابا، خليك قبل ما تقول لطلابك دعونا من الطحاوية أخونا مع الوسطية، بس تجيب عن المسألة دي بس عشان بس نعرف انت فين. عرفتم خطورة المسألة؟ عرفتم انا ليه بقى بتناول هذا؟ عرفتم الخطورة؟ لان انا مش بكلم يعني ناس لا يفهمون، الحمد لله طلبة علم وناس يفهمون، ما هو اي كلمة اقول يا جماعة الطحاوية ليه الطحاوية خلاص احذف يا ابن هذه، واستغفر الله من التناول الطحاوية في اي درس من الدروس، وأنا أقول هي السنة والسنة فقط، أنا جاهل بالسنة. فحينئذ سيقال للعلماء يا شيخ العلماء دول ماذا تقول فيه؟ يا إما يفهمون أو لا يفهمون، يا إما ربانيون يا إما ليسوا بربانيين، يا إما علماء سنة يا إما غير سنة. أجب أجب، ماذا ستقول؟ كل يأخذ من قولي ويرد، ودي اجتهدوا فيها اجتهدوا في أخطأوا، وأنا يا الله اخطأوا كلهم، يعني كل العلماء دول اخطأوا، كل هؤلاء اخطأوا، ماذا أنت قائل؟ عرفتم خطورة المسألة؟ فعموما نعمل بحث من هنا بعد 15 سنة عما تيجي تتصدر وتعلن هذه المسألة، فيبقى معك وقته، معك وقت خدوها من الوقت اشتغل معك 15 سنة تبحث المسألة ديت عشان تعد بحثا لماذا ها لماذا تترك الطحاوية ولا تشرحها. فالمسألة يا اخواني ليست سهلة، ولهذا رحم الله امرأ عرف قدره، يا لها من قاعدة امان اذا سرت وراء العلماء، يوم ان تخالف العلماء تكون جاهلا بهذا فتقول والله ما اعرفش، جزاك الله خير دللتني، والله ما اعرف، والله والله ما اعرف، انما تعرف العلماء وتميل هذه المشكله، فخليك كده خليك مع العلماء تمشي وراء العلماء، يوم ان تقول بخلاف كلامهم، يوم ان تسلك في شيء غير مسلكهم يبقى عنوانك الجهل، ولا تجعل عنوانك العناد والاجتهاد بعيدا عنه. تبهت يا عبد الرحمن؟ تبهت يا مهدي؟ تبهت يا عباس؟ تبهت يا ابراهيم؟ تبهت يا طلعت؟ تبهت يا اي احد ينفع الله بكم ان شاء الله؟ تبوا يا اخوان، فاللي عنده مساله بحث بحسب من الان، لانه يحكم اليها يحاكم إلي غدا، هيحاكم، هيبحث أنا معاه 15 سنة هو إن شاء الله، يبحث المسألة هذه، يبحث هذه المسألة. فليه طحوية؟ بسم الله نشرح الطحوية كما شرح العلماء والنبع على المخالفات. يلا مين انت يا هشام؟ زي مين؟ زي سبيل المؤمنين. انت بقى سبيلك سبيل الحدادية، بس اصل النبع، خلاص انتهت المسألة، خلاص الحمد لله رب العالمين. هتضللني بس انا ما عنديش مانع، بس خليني في 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 ذيل قائمة، في ذيل ايه؟ قائمة. ولهذا المسائل هذه كل سنة فيها الحمد لله يجي يقول لك تعال يا شام يا بيل، انت بتنتقد الشيخ الألباني عبارة شهادة كمال، انت بتنتقدنا انا، هو انت امشي حطيني في اخر قائمة، ان كان لي قائمة هات لجنة دائمة، هات علماء كبار، هات ابن باز، عايز ابن باز، عايز ابن حميد، عايز فوزان، عايز الدنيا كلها، وضعني في هذا. هو انا هشام البيلي اللي بينتقد الاعمال الصالحة شرط كمال؟ هو هشام البيلي هذا؟ ولهذا ما في اشكال، يبقى عندك الساحة كلها بتخلفك وانت قاعد، ولا حتى لون وجهك يتغير، لا اصفر ولا احمر، لا اصفر من الجعدة ولا احمر من الحرج، انما طبيعي اه قمحي، ما في اشكال، ما في إشكال. تيجي عند الشيخ ربيع تقول يا شيخ أنا قلت الذي قلت أنت، ألم تقل أنت لا يوجد سلفي لا في السعودية ولا في مصر ولا في كذا؟ آه قلت أنا، ما في إشكال بقى. يضعوك عند عالم الجرح والتعديل عشان تحاكم، عشان أنت الطائف في الأمانة هيطردك الأمن من الباب. لا يا شيخ أنا قلت اللي أنت قلت، في إشكال هذه؟ بس عادي، إيه يعني عالم إمام ندخل عنده، ما في إشكال، ما لك قول. طب الشيخ ربيع لو قال لا 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 لا, لا هذه كذا، نقول طب الشيخ ربيع ماذا تقول في قول العلماء؟ عادي. دخلت عند بعض العلماء مرة قال هذا قول كذا، قلت هذا قولك يا شيخ؟ قال لا ما هو قولي، قلت تفضل يا شيخ هذا قول معايا أصلا في الشنطة، معايا الورق، أنا عارف أنه ممكن يقولها، معايا الورقة، طيب قولك يا شيخ هذا قولك، هذا فين هو؟ اقرأ يا شيخ، امشي انت شوف، اعرف قدرك، مو بهذا انك يعلو قدرك، انتبه، اعرف قدرك، اعرف قدرك، دائما كن في ظل هؤلاء العلماء، استظل بشجرتهم يا اخي. شوف لا تظن ان بستانا وان اشجارا وان ظلا وان سقفا مهما اتسع يمكن أن يحفظك وأن يحميك الله به إذا كان بعيدا عن هذا. شوف شجرته وريح تحتها، شوف ريح تحتها، إنما لا تبتعد، اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، كل شجرة كل مكان يبول فيه الناس، إنما مكان العلماء هذا المكان المحفوظ. فهذا ما أردت أن أبينه وأن أفصح عن هذا المراد، حتى يكون هذا الإفصاح بيانا يا أخواني. إن سلكت مسلكا غير هذا المسلك يوما ما، هذا مسلكك أنت، أنا ما أجرؤ، أنا ما أجرؤ، أنت وشأنك، أنا ما أجرؤ، أنا ضعيف أعرف قدري يا أخواني، أنا ضعيف أعرف قدري، ضعيف أعرف قدري. أنا يا أخواني كان عندي قوة 5% هي من قوة العلماء، إنما ما عندي، ما أستطيع والله أتبنى شيئا أبدا، لا مصطلح ولا مفهوم ولا شيء أبدا. ولهذا عاد إن شاء الله الواحد يواجه إذا كان مسألة خلاص، أنت كلكم تقولون عزل، طيب أنا عندي إجماع للسنن ولا ينعزل بفسق، تطلع لي بها 100,000 ورقة فرق بين العزل والإنعزال، طب لو هو مات، طب لو هو راحت أعضاؤه، تشغلناش بقى، شغلناش، نزل كتاب قد كده الرد مش عارف على ايه، على البيه الهشام، يا ابن رد براحتك، رد براحتك، رد على البيه الهشام، مش عارف كشف اللتام في الرد، انا ما والله ما ايه يا ابن اسمه عن في الرد على البيه الهشام، هشام البيه للبيه الهشام، مش عارف ايه، واللئام والكرام والسعد يا كرام، في كتاب في المعرض دلوقتي، الوقت هو بيوزع في المعرض، اسمه ايه مش عارف ايه اسمه ايه بتاع الارجاء ده، اسمه ايه عارف يا محمود؟
تأثيرات الاعلام، تأصيلات الأعلام.
تأصيلات
تأصيلات الأعلام.
شوف يا سيدي شوف العنوان اهو. قول لي يا ابن مليم تأصيلات الأعلام
في الرد على البيئة لهشام.
في الرد على البيئة لهشام
فيما افتراه على الشيخ الألباني من مسألة
فيما افتراه على الشيخ الألباني
مسألة
الإمام. ها الإمام من أنه تقريبا وافق المرجئة اللئام. هو ما قاله سنة دي بس أنا أقول أنا قاعد معاكم دلوقتي وبيوزع في المعرض عايز يوزع في المعرض يوزع عايزين افتراء البيئة لهشام على الألباني الإمام مش عارف فيما افتراه عليه من موافقة المرجئة اللئام إلى آخر ذلك. هات يا صاحب الكلام أثار من علم عنه جمع مبا جمع من مثله على شاكلتي وجعلهم على غلافي الكتاب. أنا افترت على الإمام. من فيكم شرح كما شرحنا الإمام؟ من فيكم عمق في طلابه مع والحمد لله ما عمقنا في طلابنا حتى إن الواحد يحب أكثر من آبائه وأمهاته؟ من منا؟ الحمد لله. طيب أما القول هاتوا قول إحنا قلنا في الشيخ الألباني في هذا ما قالوا الأئمة الأعلام بقى. فين تأصيلات الأئمة الأعلام دول؟ تأصيلات الأئمة الأعلام من أعمال صلاح الشاطئ كمان هاتها. تأصيلات الأئمة الأعلام هي يا أخوان أن العمل من الأركان. هذا تأصيلات الأئمة الأعلام منذ أن كان وإلى الآن. إن أردت شفيعية الإمام الذي هو في الدنيا كالعافية الأبدان أو أردت أحمد الإمام أو هات تأصيلات الأئمة الأعلام. هات تأصيلات الأئمة الأعلام ننظر هل الأعمال شرط كمال أم لا. هات من لسان عالم واحد أن هذا انتقاد في غير محله. واحد إمام واحد إنما عباس ابن مش عارف إيه اللي مش عارف. وفلان أبو العباس مش عارف المرسي أسماء المهم حصل 30 اسم كده من فيهم له مع بطاقة؟ ما فيش حد مع بطاقة ولا واحد مع بطاقة. لا احنا عايزين الأئمة عايزين الربيع عايزين الفوزان عايزين روح كده الفوزان قول له لا يا ابن انت هو روح قول له يا ابني يا صاحب الكتاب كده قول له كده افتحه كده في المسألة دي افتحه في اي حاجة كده روح لأي شيخ من المشايخ. هذا الذي قلناه ولهذا وزع كتب براحتك. هو انت بترد على هشام؟ رد على العلماء من لدن الى اليوم رد على هذا مع ان الألباني امام والألباني الامام قد يخطئ في العبارة فلا بد من بيان. ورى العلماء الذين شافهناهم بالمسألة ولم نكتفي بما قرروه وقرروا قبل الأئمة حتى سألناهم في نص المسألة. ايه الإشكال؟ يبقى من اللي وراء الأئمة الأعلام؟ الشاهد أنا أقول لك هذا السياق ليه؟ حتى أبين لك بأنك طالما أنك وراء العلماء فلا تخف. فإخواننا الذين قد ينفع الله بهم يوما ما وزمانا ما ينتبهون لهذه المسألة لا تفرح ويكثر الأتباع فتفرح تبدأ إيه بقى خلاص بقى انتهت فترة الود بقى المتواضع احنا بقى عايزين بقى ايه المشايخ بقى يعني. لا انتبه انتبه الدرع اللي تلبسه دائما واللي الوقاية اللي تقبها دائما هي خليك مع العلماء مسألك ما هيحترق عدوك فيه عدوك سيحتار فيك لأنه عدوك إذا جاء وجهك لا نفسه وجد نفسه أمام علماء. وإنما إذا شذت عنهم استطاع أن يقبض عليك. خليك وراء العلماء. نعم.
قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى شروح هذه العقيدة. ذكر صاحب كشف الظنون لهذه العقيدة عدة شروح منها شرح العلامة صدر الدين علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 92 وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. وهذا الشرح الذي هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله أمره بطبعه. قد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه وحسن المعتقد.
هذا شرح عظيم وهو من أفضل شروحات الطحاوية المتقدمة، وجعله على منهج السلف رحمه الله تعالى بما انتفع به من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال: وقد رأينا أن نعلق على المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه على فهم المراد من هذا المتن المفيد، وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق، وبالله التوفيق. كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله جميعا.
لا، رضوان الله عليهم. احنا بقى لنعلق، لكن المتن هكذا: رضوان الله عليهم،
رضوان الله عليهم أجمعين.
يعني وما يقصد أحمد أن هذا مما اختص به الصحابة، مما جرى عليه العلماء أنهم يختصون الصحابة بالتردي ومن بعدهم بالترحم والأنبياء بالصلاة والإيه والسلام. هذا هو الأصل. نعم. وإن جاز أن أدعو لأي أحد برضا رضي الله عنك، وكذلك أصلا كذلك الصلاة بضابطها إذا كانت تبعا أو كانت حال زكاة أو غير ذلك، هذه جائزة أيضا. نعم. فباب الدعاء واسع، ولكن عندما نضع لقبا نقول فلان رحمه الله، فلان رضي الله عنه، فلان صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن يكون على طريقة العلماء، وليس خلافه حراما، ولكن الإنسان يسلك طريقتهم ولا يبتعد عنها. نعم.
وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى قوله على مذهب
كلمة أصول الدين، نجد في بعض المواضع تحذير العلماء من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ونجد في كثير من الأمور حتى شيخ الإسلام نفسه الذي نبه إلى هذه المسألة، شيخ الإسلام يذكر أصلا من أصول الدين، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نجد في بعض المواضع التحذير من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أليس كذلك؟ طيب، ونجد في بعض المواضع الإشارة إلى أن هذه من أصول الدين، أصول الدين هذه من مسائل فروع إلى غير ذلك، فكيف الجامع بين هذا المنهي عنه عند العلماء والمأذون فيه؟ قول يا يوسف. يعني راجع إلى الضوابط اللي هم أحدثوها يعني في باب الأصول والفروع، ليس إلى كلمة أصل أو كلمة فرع. ها؟ تقليل يعني ليقول دي فروع مثلا، يعني قشور يعني يتركها. ما ها ابتل منها عنه على سبيل ايه؟ تزير وتحقير، يعني يعود يعني يساوي إذن فروع تساوي القشور الذين يقولون هذه قشور. يعني هذه قد تكون مسألة بعيدة عن محل البحث قليلا، وإن كانت تدخل فيها باعتبار آخر، فإن الذين يقولون هذه ليست من أصول الدين، هذه من فروعه والقشور وكذا، هذه مسألة أخرى، وهي تزهيد الناس فيما في بعض الأمور التي لا يرضونها بأهوائهم. لكن أصل هذا الإصطلاح ها
يعني هو يكون عليها التي هي بالأصولية الإسلام معتزلة وصول معتزلة وصول خارج والفروع جعلها الأمور التي هي علال السنة حتى يردوها مثل أخبار التي ثبتت بأخبار الأحاديث.
يعني أنتم متفقين في الجملة على أنه الإشكالية رجع إلى معنى الأصل أو الفرع عندي من يقول بهذا القول، لا اعتراض على كلمة أصل، فأقول مثلا والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة مثلا، ومثلا والتوحيد أصل هذا الدين وقاعدة وإلى آخره، ما في إشكال في أصل. أو أقول مثلا ومن فروع الشريعة مثلا الأمر بالزكاة، الأمر بالصيام، الأمر إلى آخر ذلك. يعني كلمة فرع وأصل بحد ذاتها لا إشكال فيها، لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في ماذا؟ في المراد بالأصل والفرع عند بقى القائل. أي عبد الرحمن، ده رد على من قسم باعتبار كلامك هذا. حاصل الكلام في هذا أن كلمة أصل وفرع هذه وجدت في عمر أمة الإسلام مما أحدثه المبتدعة إيجادا غير شرعي، فانبرأ أهل السنة إلى توجيه والرد على هذه الأقوال. وأعظم من أحدث مثل هذا المعتزلة الذين جعلوا الدين مقسما إلى قسمين، أصول وفروع. أصول مصدرها العقل، فروع مصدرها النقل. دلالة الأصول دلالة قطعية وهي ما ثبت عندهم بالعقل، ودلالة الفروع دلالة ظنية، وهي ما ثبت دلالة النقل دلالة ظنية، وهي التي يسمونها بالإيه؟ بالفروع. كذلك تقسم بعض الناس إلى أن الدين أصول وفروع، أصول مسائل مخصوص، فروع مسائل مخصوصة. وهذا الذي انتقده أهل العلم، فقد يأتي واحد يقسم الأصل الفرع باعتبار علميات وعمليات، فيجعل مسائل العلمية العقدية دي أصول، جميع المسائل العملية يجعلها فروع، فتكون الصلاة بحسب هذا التقسيم من الفروع أو من الأصول؟ من الفروع، لأنها مسائل عملية، مسائل عملية. ويكون مثلا أدنى مسائل العقيدة العلمية أي مسألة علمية، وليكن مثلا أي مسألة علمية، هل الذي يوزن الأعمال والعمال، هل يرى الكفار ربهم في العرصات أم لا، يجعلونها من مسائل الأصول. فالتقسيم العلميات هي الأصول والعمليات هي الفروع، هذا تقسيم ما يستقيم. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر الفروع الصلاة والصوم والزكاة والحج، يبقى هذه من أصول. لكن أن تقول في المسألة الكبيرة هذا من أصول الدين، فمن أصول ديننا هذه الأركان الخمسة، من أصول ديننا التوحيد، من أصول ديننا اتباع الصحابة، من أصول وهكذا، فنعم. وهذه من مسائل الفروع أي المسائل الاجتهادية، المسائل التي كذا، وقد تكون في متعلقة بمسائل علمية، وقد تكون متعلقة بمسائل عملية. فكونك تعبر عن المسألة الأصل بأنها أصل، والمسألة الفرع بأنها فرع بحسب الدليل، هذا لا إشكال فيه. كونك تقسم الدين إلى قسمين أصول وتضع تحتها قائمة فروع وتجعل تحتها قائمة باعتبارات خاطئة مثل علمية عملية، ما ثبت بعقل ما ثبت بنقل، فهذا الذي رد عليه العلماء. لكن كونك تقول في الأصول سواء كانت علمية أو عملية هذه من أصول الدين، أو في المسألة الفرعية اللي هي مسائل الاجتهاد أو مسائل لا يبدع ولا يضلل فيها من خالف حتى ولو قامت عليه حجة في ذلك، هذه أمور إن وافقت الشريعة وافقت الدليل فلا إشكال في ذلك. لهذا نقول من أصول ديننا هذا المعتقد، المسألة فيه من الأصول الكبار، ومن أصول ديننا أيضا الزكاة والحج والصوم وكذا، هذا من أصول ديننا. من أصول ديننا جهاد الأعداء والكفار والمنافقين، هذا من أصول ديننا، إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة هي أصول في ديننا وهي من العمليات. نعم.
قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى: قوله على مذاهب فقهاء الملة إلى آخره، اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة.
تمام، إذا استفدنا فائدة وهي أن عقيدة أي إمام توضع يا أخواني ليس عقيدة هذا الإمام، بل هي لا تقبل إلا إذا كان مقتديا بمن قبله فيقتدي به من بعده. ولهذا عقيدة البخاري هي عقيدة الأئمة، عقيدة الزرعة هي عقيدة الأئمة، وهكذا. يبقى عقيدة أي إمام لا بد شرط فيها أن تكون عقيدة الأمة، شرط فيها. نعم، بخلاف المسائل مسائل اجتهاد، فنقول ده اجتهاد البخاري، ده اجتهاد الشافعي، ده اجتهاد مالك، إنما العقيدة لا، دي ليست اجتهاد. ولهذا عقيدة الشافعي هي عقيدة الأمة. طيب، إذا لم نجد مثلا مصنفا للشافعي في الاعتقاد، إذا لم نجد مصنفا مثلا لعبد الرحمن بن مهدي في الاعتقاد، بما نحكم له؟ نقول هذا عقيدة عقيدة الأمة. ولهذا نجد مثلا قد تجد عبد الرحمن بن مهدي مثلا لا يضع اعتقادا، لكن كتب الاعتقاد أخذت قوله وجعلته فيه. فعقيدة الأئمة واحدة، عقيدة البخاري عقيدة مسلم، عقيدة أبي داود، عقيدة النسائي، عقيدة ابن ماجه، عقيدة الدارقطني، عقيدة مالك، عقيدة وهكذا. فعقيدتهم عقيدة واحدة. نعم،
ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا.
لأن ولا مخالف بقى للبخاري، عقيدة البخاري مخالف ليه؟ للبخاري ولا للأمة؟ للأمة. نعم،
ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين.
طب نقف شوي، يعني ولا يعذر باجتهاده؟ يعني لا يعذر باجتهاده؟
لا مجال
نعم،
لا مجال للاجتهاد،
لأن دي مش مسألة اجتهاد. طب هو ظنها مسألة اجتهادية أو خفي الحق، كيف لا يعذر؟ يعني لا يعذر إذا بان له الحق، لا يعذر في 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 اتباع سبيلهم ويقول ها ويجتهد في هذا، فنقول ضال طالما عرف الحق هذا ضال. ولهذا لأن العذر مقبول في الاجتهاد، يعني قضاء الاجتهاد، وأيضا العذر مقبول في الاجتهاد، يعني يعني أن مسائل الاجتهاد هذه العذر مقبول فلأنها تحتمل، لكن من بان له الحق في مسائل الاجتهاد وأقمت أنا الحجة عليه وصار الدليل أمامه حتى في مسائل الاجتهاد ولم يتبع هذا الدليل وتبع إمامه، مع أن رأس المسألة اجتهاد، لكن لما بان لهذا أن الدليل الذي ينبغي أن يصير أن يصار إليه هو كذا حتى فيما أعتقد أنا وصار هو يعتقد هذا، إذا تركه لقول إمامه كان مبتدعا. مع أن المسألة مسألة اجتهاد، يعني أنا الآن أنت الآن جئتني بأدلة في مسألة اجتهادية وبيان الحق ولم أعد أرد، أو لا 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 أنا تابع قول مالك أيضا، هذا يحكم علي بالانحراف والضلال. ليه؟ لأن صرت أخالف دليلا ظهر عندي أنه دليل المسألة وإن كان رأس المسألة. ولهذا العلماء فرقوا بين العلماء والأتباع، العالم قد يكون معذورا لأنه هذا اجتهاده، أما أنت يا من بان لك الحق على ما تركت ذلك لقول إمامك، لأنه ليس هناك شيء اسمه إذا بان لي أن الحق في هذا الدليل ولو فيما يظهر لي، ليس هناك شيء اسمه حينئذ طالما مسألة اجتهادية خذ أي إمام، خذ قول أي إمام، هذا لا يوجد. مسائل اجتهاد لا يعمل فيها إلا بالدليل فيما يظهر لي، ليس الاختيار بين أقوال الأئمة. مسائل اجتهاد لست مخيرا فيها بين الأئمة تأخذ قول الشافعي أو قول مالك أو قول أحمد، ما يجوز، لأن هؤلاء الأئمة العلام ليسوا أدلة، إنما أقوالهم فيها الأدلة، فإذا ظهر لك حق في هذا القول خذه. طيب، قال لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين، أي أن أصول الدين، أي أن الاعتقاد ليس مبنوه على الاجتهاد بل مبناه على الاتباع، لهذا لا يجوز لك أن تقول أخالف الأمة لأنني أرى كذا لأن الدليل كذا، لا، الدليل لا يكون. ومن أجل هذا قلنا أمس في مسألة عود الضمير في آدم على إيه، في الضمير في الصورة على آدم أو على الرحمن، عطل اجتهادك أمام ثلاثة قرون، ما تجيش تقول بس بدأ بس الرواية ممكن، كاعتقاد عود الضمير على ايه؟ عود الضمير على الرحمن. هكذا قالت ثلاثة قرون ما عرفوا عود الضمير الا على دي، ليست خاضعة لهذا الامر. انما انت بقى تأتي مثلا تقول لفظة سورة الرحمن هذه لفظة ثابتة مش لفظة ثابتة، جاء حدث يا معنى اعتقاد هذا، دي شأن اخر، هذا شأن اخر. هنقول لك هنا الائمة اعتمدوا التصحيح هنا في سورة الرحمن، انت هتعارض هذا التصحيح يلا ورى من انت من الائمة، لكن بخلاف من يرد الاعتقاد نفسه. يعني قد اقول لك انا ارجح ان عاد الضمير بس انا مثلا عندي في اللفظة دي اشكالية حديثية، أنت طالب علم تسرع طريقة العلماء تسرع كذا، هذا غير من يقول لا، لما أنه ضعف عندي رواية سورة الرحمن وجب إعادة الضمير في هذه إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. نقول هنا أنت مخالف لماذا؟ للقرون الثلاثة المضلة في اتفاق مع عودة الضمير على الرحمن. نعم.
فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب،
تمام، مذهب واحد، ما عندناش مذاهب أربعة في العقيدة ولا ستة ولا اثنين، مذهب واحد، مذهب واحد إلا واحدة. نعم.
بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل فتنبه.
يبقى مسألة صواب وباطل، مسألة حق وباطل، فأهل السنة حق سواهم باطل. إنما في أقوال الاجتهاد الأقوال المشابهة ما بقولش أنا بقى حق وباطل، أقول حق فيما يظهر لي، أقول رجح عندي. نعم.
قال وقوله أبي حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد 80 وأدرك جماعة من الصحابة. قال الخطيب إنه رأى أنس بن مالك وكان رحمه الله عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى، مات 50 و100 وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله.
الحقيقة لم يتسنى لأبي حنيفة، ما تسنى العلماء الكبار والأئمة العظام كمالك والشافعي وأحمد في الإطلاع على السنة والتبحر فيها والتدوين وإلى آخره، ولهذا كان أقلهم رحمه الله تعالى في معرفة الآثار والإطلاع عليها، ولهذا هو أقل الأئمة الأربعة فيما يتعلق بمعرفة الآثار، ولهذا وقعت عنده هذه الأحرف التي خالف فيها ما عليه جمهورهم. نعم. وهو رحمه الله مر بأطوار عديدة، رحمه الله مر بأطوار عديدة فيها من الضلال ما فيها، ولكنه رحمه الله تعالى رجع عن ذلك وهو على هذه العقيدة التي بيقولها يقولها الطحاوي رحمه الله تعالى، ولم يعد عنده إلا ما يتعلق بمسألة الإيمان وفقط، أما ما نسب إليه من خرج على الأئمة، وإحنا حققنا هذا في دورة أبي حنيفة رحمه الله تعالى النعمان، ولهذا نقول وقلنا كلام السلف الأوائل حق في موضعه على ما كان، وكلام من تبع السلف في القرون المتعددة حق وعلى ما هو عليه أيضا، فهؤلاء قالوا بمعالم وهؤلاء قالوا بمصار إليهم العلم. نعم. ولهذا احنا ما يسعنا الآن أن نخالف قرون الأمة المتأخرة بدعوى التمسك بالأمة السابقة، لأننا بهذا تحصل الفجوة بيننا وبين الأمة السابقة، بأمة من أمة السنة ما صلح الاقتداء بالكالمين في أبي حنيفة. انتبه، احنا عندنا هذه الأمة دائما تصل من بعدهم بمن قبلهم ولا بتقطع، ف غير معقول أن تأتي الأمة تفصل بيننا وبين القرون الأولى ويتفقون على الثناء عليه رحمه الله تعالى، ويكون الأصل هو الذم والتقبيح والنبجيفة وأنه الضال بل هذا المكفر من بعض الناس بل إلى آخر ذلك، هذا لا يمكن. ولهذا أفهم الناس لكلام الأوائل هم من جاء بعدهم، والأمة لا تجتمع على هذه الضلالة، لا يمكن. ومتى جاملت الأمة إماما أصلا من أئمة البدع حتى تجامل أبا حنيفة؟ لماذا يعني؟ لماذا تجامل أبا حنيفة؟ ليه يعني؟ من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل ماذا؟ ومن قال بأن هذه إمامة فقه دون إمامة اعتقاد بينا لكم من نقولات عن شيخ الإسلام وغيره أنه رحمه الله تعالى جعل هؤلاء الأربعة في الاعتقاد وذكر ونقل عنهم أصول الاعتقاد في القدر وخلق القرآن والصفات وغير ذلك ما نقل رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله وأبي يوسف هو أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 1300، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله وولاه الرشيد القضاء، وظل عليه إلى أن مات سنة 83 و100. ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف على القضاء إلى أن مات يوسف، ولما خرج جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون مات الفقه يا ناعي الفقه الفقه إلى أهله إن مات يعقوب وما تدري. لم يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدر. قوله وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني هو محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني، كان الرشيد والله القضاء، وخرج مع الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن بها، كان أبوه من جند أهل الشام فقدم واسطا فولد بها محمدا سنة 32 و100. ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم، وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة. قال إبراهيم الحربي قلت للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال من كتب محمد بن الحسن. مات رحمه الله بالري سنة 89 و100. قال السمعاني مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري. وقيل إن الرشيد كان يقول دفنت الفقه والعربية بالري،
يعني لموت محمد بن الحسن والكسائي.
ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة رحم الله الجميع.
ما شاء الله. ومر معنى الطحاوي أخذ على خاله مين؟ نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشيخ ابن مانع رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء يوصف سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك،
يعني كما هذا من باب الخبر لا من باب الإسمية، لأن الإسمية تتضمن الكمال المطلق والقديم ليس من الكمال، لكن الطحاوي قال قديم بلا ابتداء فرفع الإشكال أن تقول كل قديم يسبقه ماذا؟ الجديد، فالقديم قد يسبق بالجديد، لكن قال هنا قديم بلا ابتداء ولم يقل قديم فقط. نعم. فالتعبير صحيح وهو قديم بلا ابتداء، لكن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، يحل محله بلا إشكال قول الله عز وجل هو الأول. نعم.
كما ذكره ابن القيم في البدائع وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية.
باب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية، ولا ينبغي أن يكون توقيفيا، يعني توقيفيا في اللفظ، لكنه توقيفي في ماذا؟ في المعنى، من جهة أنه لا يتضمن نقصا، شرط ذلك ألا يتضمن نقصا، فلا بد أن يكون قائما على إضافة الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول العلماء ولا ينبغي أن يكون توقيفيا، يعني المراد لا ينبغي أن يكون توقيفيا على ألفاظه، إنما من جهة المعاني ينبغي أن يكون توقيفيا التوقيف العام، وهو أنه يتضمن الكمال ولا يتضمن النقص. نعم.
وأهل العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. قال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت.
قول الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله، توحيد الله عز وجل هو إفراده سبحانه بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا التوحيد يتضمن هذه الثلاثة أقسام، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. فنقول في توحيد الله بأقسامه معتقدين، لأن الكلام في هذا اعتقاد، واعتقاد يعني ينبغي أن ينعقد القلب عليه وأن يعقد القلب عليه بتوفيق الله، وهو الذي يوفق ويهدي إلى الصراط المستقيم في الأقوال والاعتقادات. إن الله، إن كسرت همزته لأنها مقول القول، إن الله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته ولا شيء مثله، لقوله سبحانه ليس كمثله شيء، أيضا لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، ولا شيء يعجزه فهو على كل شيء قدير، ولا إله غيره يعبد ويألهه الناس، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، يعني هو الأول والآخر، وفيه الإحاطة الزمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وكما ذلك وكما له الإحاطة الزمانية فله الإحاطة المكانية، وهو الظاهر والباطن، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
نعم، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه، وليس في حاجة إلى خلقه، فما خلق الخلق لحاجته لهم، بل هو الغني الحميد، والخلق فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا تبلغ أوهام ولا تدرك أفهام، كيفيات لا تتصور، إذ لا تبلغه أفهام ولا تدرك أوهام، ولكن معاني نعم تعقل وتتصور، بل وهي من أجل ما يتعبد الإنسان به ربه، ولهذا كان أجل آية في القرآن ما تضمنت أسماء وصفات، وهي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكانت سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، لأنها أيضا تضمنت أسماء وصفات. فهو لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لأنه سبحانه له الحياة الكاملة من كل وجه، لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء، ولا يقع في كون الله إلا ما يريد، وله الإرادتان الكونية التي بها يخلق والشرعية التي بها يأمر. يأمر. نعم.
ما زال بصفاته. نعم. قديما.
ليس بعد خلق الخلق.
نعم. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
يضيفها عليه يعني؟
يضيفها إلى قبة الحاجة. قبة الجمعة.
يعني تقصد يعني يذكرها بعدها يعني؟
يذكرها ضمن قبة الحاجة.
هي ليست قبة الحاجة طبعا قطعا. بس هو يعني ضمن ألفاظها؟
نعم.
لا، ما يضيفها ضمنها. لكن بعد أن ينتهي من ذلك، لو أثنى على الله عز وجل بعد الخطبة بهذه العبارات مثلا، ما في إشكال. نعم، بس يفصلوا عن خطبة الحاجة، لكن سيأتي الكلام عليها. نعم.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
يعني هو سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بهذه الصفات ولا يزال مسمى بهذه الأسماء، فما سمي بعد أن لم يكن تسمية، ولا وصف بعد أن لم يكن صفة، كما تقول الجهمية بأن هذه الأسماء والصفات مخلوقة، وأن الله لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، كلها حوادث كلها مخلوقة. نقول: لا زال ربنا هو الخالق، لا زال ربنا هو المحيي المميت، هذا يعني باب الإخبار، المحيي المميت، لا زال ربنا عز وجل هو العزيز الحكيم، لا زال ربنا قبل أن يخلق الخلق، فهو سبحانه وتعالى الكامل في أسماء وصفاته. حتى الصفات الفعلية، لا تظن الصفات الفعلية صارت بعد أن لم، لا، أحادها يتعلق بالمشيئة، لكن هذه الصفات لا زال ربي موصوفا بها، لا زال ربي موصوفا بأنه متكلم، لا زال ربي موصوفا بأنه يرضى ويغضب ويحب ويكره. ليس أن هذه الصفات انضافت إليه بعدما وجد من يحب وما يكره، لا زال ربي موصوفا بهذا، ولهذا أصل هذه الصفات موجود، إنما أحدها تعلق بالخلق، هذه نقول متعلقة بالمشيئة أحدها. واضح إخواني؟ يعني إذن الصفات الفعلية لا نقول إنما هي صارت بعد أن لم تكن، إلا ما دل دليل عليه، يعني مثلا مثل الاستواء، فهو سبحانه وتعالى له علو الذات دائما أبدا أزلا، لكنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، لكن له العلو، الصفة الذاتية هذه موجودة، لكن هذا العلو الخاص. فالشاهد أن هذه الصفات الفعلية من جهة جنسها هذه لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا محلا لها، إنما أحدها هذه الأحد تتعلق بالمشيئة، فلم يزدد بكون شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم.
ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه.
نعم، لاحظوا عليه هنا يعني ملاحظة فيما يتعلق بمذهب الماتريدية، لأنهم يرون أنه من جهة الأسماء مسمى، لكن من جهة الآثار فهو معطل عنها زمنا إلى أن خلق هذا الخلق المعلوم المشاهد. فنعم، من جهة الاسم هذا موجود، من جهة الآثار لا. ومن هنا بحث مسألة إيه؟ التسلسل. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ لا زال بأسمائه وصفاته وآثار أسمائه وصفاته ولا يعطل عنها زمانا، فما زال ربي فعالا لما يريد، وما زال ربي خالقا يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعليه فقوم قالوا هذه ليست أسماء ولا صفات بل هذه مخلوق، وقوم قالوا بل هي أسماء وصفاته، والذين قالوا مخلوقة قالوا فلما وجد هذا السبب وكذا خلق هذا الاسم المناسب، وهؤلاء قالوا لا غير مخلوقة، ولازال ربي مسمى بهذه حتى قبل الخلق، ما زال ربي مسمى بهذا، ولكن أثرها مرتبطة بهذا العالم الايه لما وجد مقتضاه. وأهل السنة يقولون ما زال مسمى ما زال موصوفا والأثر موجود. فكان هؤلاء لهم الأشاعرة وكذا والمتردين برزخا بين المعطلة الذين نفوا أصلا أن تكون أسماء هذه موجودة والصفات بل هي مخلوقة، وبين أهل السنة الذين يقولون هي غير مخلوقة وأثارها موجودة. هم قالوا لا هي غير مخلوقة لكن آثارها مرتبطة بهذا العالم الحادث. عرفتم الفرق يا إخواني؟ أعيده ثانية. إذن قوم يقولون ليست هذه الأسماء لله عز وجل ولا الصفات لله عز وجل له سبحانه، بل هي مخلوقة، بل هي مخلوقة وخلق لما وجد داعيها. طيب قوم قالوا لا هذه أسماء له ليست مخلوقة ولا شيء، ولكن آثار هذه الأسماء تظهر بإيجاد داعيها يخلق، فلما خلق خلقه وكذا هذه أثار حصلت بهذه الأشياء، يعني معناه أنه كان معطلا عن هذه الأثار حتى وجد مقتضاها. أهل السنة يقولون لا هو مسمى وهي له وهي أزلية وكذا وآثارها موجودة، إذ عدم وجود أثرها دليل نقص، دليل نقص، دليل نقص، لكن لا يزال ربي سبحانه وتعالى. لكن لعل بعضهم يظن أنه بهذا يكون هناك مخلوقات قدمها قدم الرب، لأن لما تقول أنت لا يزال كذا وهو كذا معناه أنك أنت في مخلوقات
قدم الذات
قادمة قدم يجب أن تشابهت القول الفلاسفة. طيب أنتم ماذا تريدون؟ لا، يبقى فيه فرق، وأن هذه المخلوقات لها أول، وبالتالي طيب معنى ذلك أن الله عطل عن هذا، فهؤلاء وصفوا بالنقص، والأولون وصفوا بما اقتضيه الكفر، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته النص، أثبتوا أسماء وصفات، وأثبتوا آثار، وأثبتوا خالقا قبل مخلوق، خالقا قبل مخلوق، ولا يتزامن المخلوق مع الخالق قط. من هنا جاء أيضا مبحث حوادث لا أول لها أو لها أول، وأهل السنة يقولون ما في شيء اسمه لها أول، بمعنى أن الله عز وجل يعطل عن خلقه ويعطل عن هذه الأثار زمانا، إنما نثبت لله عز وجل أسماء وصفات، نثبت خالقا قبل مخلوق، ونثبت آثارا تقتضي كمال اتصاف الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، نثبت هذا ونثبت ذلك، ومن قال أول فليأتنا بدليله وبزمانه وماذا كان قبل الأول. أما من أثبت الأمرين، أثبت خالقا قبل مخلوق وأثبت آثارا لم تنقض ولم تنتهي، فقد سعد بالنص، وهي المسألة التي كفر بها شيخ الإسلام من بعض الناس لما قالوا إن ابن تيمية يقول بقول الفلاسفة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس، وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى.
نعم. خلافا لأهل، وهو على كل شيء قدير ده عموم، وهو على ما شاء قدير ده ماذا؟ هذا تقييد ليس عموم. على ما يشاء، يبقى جعل القدرة مرتبطة بإيه يا إخوان؟ بالمشيئة. إنما على كل شيء قدير القدرة إيه؟ أعم. طيب، ثم قال: خلاف الأهل العزاء الذين يقولون
إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى في بيان الحق والصواب:
ما يفهم. نعم، يعني بيقولك زعم الجهول، طبعا ده هيبقى أهل السنة، ومن يقول بقول إن المعاصي من قضاء الخالق، هو بقى يريد أن يرد الرد البليغ، قال لك إيه بقى؟ إن كان حقا ما يقول إن من قضاء الخالق، فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق طالما بقضائه؟ فمن الجهول يا أخوان؟ طيب كيف نرد عليه؟ هو يرد عليك إن كان هذا بقضاء الله، الزنا المعاصي ده من قضاء الله، طب على ما قضى الله وهي من قضاء الله بقطع يد السارق وبرجم الزاني وخيره. ها؟ يعني الفرق بين قضاء ايه؟ الكون والشرع، والإرادتين الكون والشرع. فهو يقول ان المعاصي من قضاء الله، صح، من قضاء الله الكون. طيب، ولهذا لما قضى حد الزنا وقطع كف السارق قضى كونا ولا شرعا؟ شرع، ولا تعارض بين الكون والشرع، فقضى الخالق كونا كذا، وقضى شرعا بحد الزاني وقطع يد السارق. شوف انت بقى الهداية سبحان الله التي انت عليها سهلة كيف؟ هو لم يستقم هذا عنده، ولذا جعلها من التناقض، لانه المفرق بين قضاء شرع وقضاء كون. نعم.
وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى في بيان الحق والصواب: قالوا فافعال العباد، فقلت ما من خالق غير الاله الامجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الارادة كلها للسيد. لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
نعم، لكن طبعا أكمل من هذا، ها قالوا فالفعل القبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرد. لكننا نضيف إلى ذلك، لأنك قد يفهم من ذلك أن إيه هو مراده الشرع، فإحنا نريد أن نفرق بين مراد الشرع ومراد الكون. نعم هو مرضوه كونا ابتلاء وحكمة وكذا، ومرضاه الشرعي النهي عن ذلك عن فعل القبيح وفعل المعاصي. وهذه الإرادة ذكرها الخطاب في السؤال
هي الإرادة الكونية القدرية للإرادة الدينية الشرعية كما سيأتي بيان ذلك موضحا.
تمام.
والصواب ما جاء في الكتاب والسنة، وهو على شيء وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، ففرق بين هاتين اللفظتين.
وأيضا وهو الألصق بالبحث هذا، أنهم لما قالوا على ما يشاء قدير، لأنهم يربطون ماذا؟ يربطون القدرة بالمشيئة، فما شاء هو الذي يقدر عليه، وما لم يشأه لا يقدر عليه، ولهذا قالوا على ما يشاء قدير. نحن نقول هو على كل شيء قدير. طيب هل يجوز لنا أن نقول هو على ما شاء قدير؟ ده إطلاق ما يجوز، لكن بين إيه المشيئة. وهو على ما يشاء من جمع الناس قدير، وهو على ما يشاء من هداية الناس كلهم، وهو على ما يشاء من نصرة المسلمين، وهكذا. إنما تقولش برضو على ما يشاء قدير، قيد هذا، قيد يبقى على ما يشاء من كذا، من كذا، وهو على كذا إذا يشاء كذا قدير، فيكون هذا موضعا مقيدا، وهذا لا إشكال فيه. إنما إن أطلقت فقل وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وإن أثنيت على الله فقل وأنت على كل شيء قدير. نعم.
قال الشيخ ابن منع رحمه الله: الصواب ما جاء في الكتاب والسنة هو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى، ففرق بين هاتين اللفظتين. فاللفظة الشائعة في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير دالة على عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته في الموجودات والمعدومات،
في الموجودات التي شاءها والمعدومات التي ما شاءها، وليس التي عجز عنه. هي عند المعتزلة لا، هذه عجز عنه. نعم.
وأما قول القائل وهو على ما يشاء قدير، فإن هذه لفظة توهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى مناطة بالموجودات دون المعدومات، وهذا مذهب المعتزلة. وقد نبه إلى مثل ما نبه المصنف العلامة ابن بشر في عنوان المجد، والشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه. فالأولى الجريان في التعبير بمثل هذا المقلم، وهو قول وهو على كل شيء قدير، والعدول عن قول القائلين وهو على ما يشاء قدير، لأن عامة الأدلة في هذا الباب جاءت بهذا المعنى إلا حديثا واحدا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان منه، وفيه أن الله تعالى قال: ولكني على ما أشاء قادر. فهذا الحديث الوارد في صحيح مسلم هو في الظاهر بمعنى قول القائلين وهو على ما يشاء قدير، لكن من جهة التحقيق فرق بين اللفظين. فإن قول هؤلاء وهو على ما يشاء قدير صريح بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى معلقة بالموجودات دون المعدومات، أما ما جاء في الحديث ولكني على ما أشاء قادر فإنه معلق بقضية بعينها.
هذا السر، هذا سر الخروج من الإشكال، فهو معلق بقضية بعينه، يبقى الموضع موضع مقيد. نعم.
وذلك بأنه في قصة الرجل الذي يخرجه الله سبحانه وتعالى من النار ثم يدخله الجنة ثم يجعل له المقامات العالية، فيقول الرجل: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا، ولكني على ما أشاء قادر. فالأفضل قصر اللفظ على هذا الإقرار، على هذا الإقرار كما جاء في هذا الحديث من تعيين قضية بعينها. أما إطلاق اللفظ على العموم بقوله على ما يشاء قدير، فالأولى المنع منه خروجا من توهم نفي تعلق المشيئة بالموجودات فقط دون المعدومات كما يقول أهل الاعتزال. وأهل السنة يقولون إن مشيئة الله عز وجل معلقة بالموجود والمعدوم، والله سبحانه قادر على المعدوم كما أنه قادر على الموجود.
رحمهم الله ورضي الله عنهم ولحقنا وألحقنا بهم. نعم. سالمون، منصورون، ناجون، غانمون في الدنيا والآخرة في كل صغير وكبير. وكل جزئي وكلي وكل علم وعمل. نعم.
ثم نبه رحمه الله تعالى.
سبحان الله يا إخواني، سبحان الله، الواحد لما يهدى إلى هذا المنهج سبحان الله. نعم. ماله؟ لا 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 لا. نعم.
ثم نبه رحمه يعني الله تعالى،
قصدونك تترك هذا لأنه الأولى يعني معناه أنه هذا بيجوز على قيد، فأنت لا تعمم هذا، أنت قل إن قلتها قلها بإيه؟ بقيدها. ثم نبه،
ثم نبه رحمه الله تعالى أن من لازم مذهب المعتزلة أنهم يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الرب سبحانه وتعالى، فإنهم جعلوا العمل قدرا لعبد لا مدخل للرب سبحانه وتعالى، فإنهم جعلوا العمل قدرا للعبد لا مدخل للرب سبحانه وتعالى فيه، وزعموا أن الأمر أنف وأن العبد يخلق عمله. ومنشأ غلط هؤلاء كما تقدم تقريره في درس ملخص منهاج السنة النبوية هو من جهة خلطهم بين الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الدينية الشرعية، وسيأتي موضحا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الطحاوي رحمه الله
خلق يعني الله أعلم أن كلمة يعني زعم الأمر أنف أن العبد يخلق عمله هذا خلط بين مذهبين في القدرية، بين مذهب الغلاة وبين مذهب المتوسطة. بين مذهب الغلاة نفاة العلم، هم اللي بيقولوا أن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لم يكن عالما به فعلم. وأما قول أن العبد يخلق عمله فهذا قول القدرية المتوسطة الذين يؤمنون بالعلم وينفون عموم المشيئة. فالأولى أن يقال فإنهم جعلوا العمل قدر العبد إلى مدخل ربي، وأن العبد يخلق عمله. أما أن الأمر أنف هذا قول الغلاة كما جاء في صحيح مسلم في أول حديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. إلا الطباع على جهة لغوية، يعني أنه أحدث عمله وليس بقدر سابق فيما يتعلق بالعمل. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته وناهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء.
نعم هذا هو الإيمان بالقدر. خلق الخلق بعلمه، فالخلق كله بقدر الله عز وجل الذي أولى مراتبه العلم، ولهذا علم قبل أن يخلق، لا كما يقول الغلاة ما علم إلا بعد أن خلق، وما علم بأفعال العباد إلا بعد أن وقعت. نقول علم قبل أن يخلق، فهذا العلم أزلي، وقدر لهم أقدارا لا يخرج شيء عن قدره سبحانه وتعالى، كتب ذلك في لوح المحفوظ، وضرب لهم أجالا لا تأخرون ولا تقدمون، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم ما تركهم هملا، وإنما أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فأرسل رسلا وأنزل كتبا، وكل شيء يجي بتقديره ومشيئته، ما يخرج شيء من ذلك عن تقدير الله عز وجل، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، فيتابع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن لهم مشيئة ولهم إرادة بها تنسب أفعالهم إليه، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا،
رد عليهم. نعم.
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا،
المعتزل لا يرون يهدي، لا ولا يرون يضل، يهدي ويضل العبد هو صاحب الهداية وصاحب الضلال، إنما لو نسبنا هداية الله كان ظالما، يهدي من يشاء ويضل من يشاء يبقى هذا ظلم. لماذا هذا وضل هذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالعلم والحكمة وغير ذلك، فإذا الله أضل على علم وهدى على علم ولهذا قال يهدي من يشاء ويعصي معافي فضلا وتوفيقا، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره ليسر، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ليس ظلما، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى يسر العسر مين؟ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ويسر ليسر مين؟ من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يبقى أعان وفق فضلا منه، وخذل وابتلى عدلا منه، وأفعاله تدور بين الفضل والعدل ولا ظلم فيه، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أما ظلم هذا عند المعتزلة الذين يقوم باللازم بهذا، ولما أرادوا نفي ظلم عن الله وصفوه بالعاجز، أي أنه يقع في كونه ما لا يريد. وكيف نقول لا يهدي ولا يضل والله في كتاب يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ من يشاء الله يضلله، يشاء يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نرد على الله قوله نعم.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
نعم
آمنا بذلك
كله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. نعم
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، هذه عقيدتنا، وكله من عند ربنا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب نقف عند وإن محمدا، ولا وأن محمدا، وإن عطف على، نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد.